بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
الله الصمد فلم يكن له كفوًا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاءك الأمر إلى الصلاة في ما لا يؤكل لحمه جهلًا أو نسيانًا أو غفلتان، فهل يحكم بصحة الصلاة في هذه البروز؟ يعني حال الصلاة صلى بوجه من الوجوه، صلى في المشكوك فيه بانيا على جوازه، وبعد ذلك انكشف ان اللباس كان من غير المأكول، او كان معتقدا انه من المأكول وبعد الصلاة انكشف انه من غير المأكول، او كان ناسيا او غافلا. ذكرنا انه نصر الى المشكوك فاختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، ذهبوا إلى صحة الصلاة فيما إذا كان عن جهلين، وإلى فسادها فيما إذا كان عن نسيانين. وذكر في وجه ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن موثقة ابن بكير ظاهرة في جعل حكم تأسيسا لا تأكيدا لما سبب، فكأنه بعدما علم أولا تقيد المأمور به وعدم وقوعه فيما لا يوكل، ذكر حكما ثانويا أنه لو صلى المكلف في غير المأكول بوجه من الوجوه المتقدمة فما حكمه؟ فحكم الإمام عليه السلام بالفساد، فأن الله لا يقبل هذه الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله، فالصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا فاسد. ولكن في فرض الجهل دلت صحيحة عبد الرحمن على الصحة، والصحيحة كما ذكرناها باردة في رجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال عليه السلام إن لم يكن علم به فلا يعيد الصلاة. دلت هذه الصحيحة على أن غير المأكول إذا كان مجهولا لا يضر بصحة الصلاة، عزلة السنور وعزلة الكلب مضافا إلى نجاسة ما مما لا يؤكل لحمه، فيحكم بصحة الصلاة من كلتا الجهتين، أي من جهة النجاسة المجهولة ومن جهة أنه جزء مما لا يؤكل، ولكن كان ذلك مجهولا حال الصلاة، لم يكن يعلم بأن هذه عزلة السنور أو عزلة الكلب، فلا بد لنا من رفع اليد عن الموثقة بالصحيحة بهذه الصحيحة في مورد الجهل، فتبقى الموثقة خاصة بالنسبة إلى حديث لا تعاد التي دلت، يعني حديث لا تعاد دل على الصحة مع النسيان بالنسبة إلى كل جزء أو شرط أو مانعين، كان هذا على نهو العموم. والموثقة دلت على البطلان في فرض النسيان، فيكون مخصصا من جهة انقلاب النسبة، فنرفع اليد عن حديث لا تعاد بالنسبة إلى النسيان، فنحكم بالفساد فيما إذا نسي كون شيء من غير المأكول فصلى. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. قلنا الصحيح في المقام أن يقال إما أن نلتزم بأن الموثق ظاهرة في التأكيد ولا أقل من أنها غير ظاهرة في التأسيس، فلا يستفاد من الموثقة شيء بالنسبة إلى الحكم الثانوي بعد فرض المانعية بالنسبة إلى غير المأكول. فقوله عليه السلام لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله بيان آخر للفساد، يعني أمر مترتب على الفساد عقلا. إذا كانت الصلاة فيما لا يؤكل فاسدة فالعقل يحكم عليكم سوفلا، فالعقل يحكم بوجوب الإعادة من جهة امتثال الحكم، لا بد من امتثال الحكم الفعلي. وقد فرضنا أن ما أتي به في الخارج لم ينطبق عليه المأمور به فكان فاسدا لا محالة، فلا بد من الإعادة، والصلاة الفاسدة لا تقبل، يعني لا يكون مصداقا للمأمور به، وهذا واضح. فليس هذا الحكم حكما تأسيسيا بل هو بيان للحكم الأول، يعني بيان لازمه. إذا كانت الصلاة فاسدة لازم ذلك وجوب الإعادة فإنها غير مقبولة. إذا بنينا على ذلك فبالنسبة إلى الحكم الثانوي الموثقة كأنها لم تكن، فنبقى نحن والأدلة الأولية وحديث الأطهار. الأدلة الأولية دلت على مانعية غير المأكول، مقتضى الإطلاق المانعية في جميع الأحوال مع العلم والجهل والنسيان والغفلة، في جميع ذلك يكون مانعا من جهة الإطلاق. ولكن حديث لا تعاد حاكم على تلك الأدلة، أدلة الجزئية والشرطية والمانعية، يوجب تخصيص هذه الأدلة بغير مورد حديث لا تعاد من جهة الحكومة. فهينئذ إذا بنينا على أن حديث لا تعاد عام للجاهل والناسي كما هو الصحيح، وبنينا عليه فيما تقدم، فنحكم بالصحة مع عليكم السلام، فنحكم بالصحة مع الجهل والنسيان كما بنى عليه الماتن قدس الله نفسه. وهذا هو الصحيح من دون حاجة إلى صحيحة عبد الرحمن. صحيحة عبد الرحمن تكون مؤكدة، ولولا هذه الصحيحة أيضا قلنا بالصحة، لأن حديث لا تعاد دل على أن كل جزء أو شرط أو مانع تختص جزئيته وشرطيته ومانعيته بغير موارد الجهل والنسيان. ولا جزئية ولا شرطية ولا مانعية في فرض الجهل والنسيان، فنحكم بالصحة على الإطلاق. وإذا قلنا بأن حديث لا تعاد لا يشمل صورة الجهل بل يختص بصورة النسيان، إذن صورة الجهل يبقى تحت تلك الإطلاقات، إطلاقات دليل المانعية، فلا بد من الحكم بالبطلان في فرض الجهل. نعم، صحيحة عبد الرحمن دلت على الصحة مع الجهل إلا أنها واردة في مورد خاص. قلنا التعدي عن مورد صحيحة عبد الرحمن إلى غير مورده قياس لا نلتزم بذلك، ولا سيما إذا كان غير المأكول لباسا كما إذا لبس ثوبا وكان من غير المأكول كيف نتعدى من المحمول إلى الملبوس، وهذا قياس المس. إذن لابد من الحكم بالبطلان في موارد الجهل لأجل الإطلاقات، فقد يخرج مورد صحيحة عبد الرحمن فنتعدى منه إلى بقية الأجزاء المحمولة فيما إذا كان طاهرا بالأولوية القطعية، إذا كان ما لا يؤكل لحمه محمولا ونجسا يعفى عنه في الصلاة فالطاهر بالطريق الأولوية بالطريق الأولى يكون مستثنى. بهذا المقدار نتعدى، أما بالنسبة إلى النجاسات الأخرى كالمني من الكلب مثلا أو من السنور أو كان غير المأكول لباسا لا محمولا لا موجب للتعدي عن ذلك، إذن الحكم بالصحة في موارد الجهل والنسيان، الجهل على الإطلاق، وكذلك في موارد النسيان مبني على عموم حديث لا تعاد للجاهل والناسي، وهذا هو الصحيح، يعني ما ذكر الماتن هو الصحيح ومبناه هو ذلك. هذا كله إذا بنينا على أن الموثقة تأكيد لا تأسيس. وأما إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن الموثقة تأسيس، فهل الأمر كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه تنقلب النسبة بين الموثقة وحديث لا تعاد باعتبار أن حديث لا تعاد خاص بالنسيان على ما يراه قدس الله نفسه، والموثقة عام للناس والجاهل، فبينهما عموم من وجه، لأن الموثقة واردة في ما لا يؤكل موضوعه ما لا يؤكل، ولكنها أعم من الجاهل والناس فخاص من جهة وعام من جهة، وحديث لا تعاد خاص بالنسيان إلا أنه عام بالنسبة إلى ما لا يؤكل وغيره. ففي مورد النسيان في ما لا يؤكل يكون التعارض بالعموم من وجه، إلا أن الجاهل قد خرج عن الموثقة من لسيحة عبد الرحمن فتختص الموثقة بالناسي فتنقلب النسبة فتكون الموثقة بالنسبة إلى حديث لا تعاد أخص فيخصص بها الحديث فيحكم ببطلان الصلاة، هل الأمر كذلك أو أن الأمر ليس كذلك؟ أما إذا قلنا بأن حديث لا تعاد أعم من الجاهل والناس فمعلوم أن الأمر ليس كذلك، لا تنقلب النسبة، بل نسبة العموم من وجه باق على حاله على ما تقدم. فإن الحديث دل على الصحة في ما لا يؤكل وفي غير ما لا يؤكل، دل على الصحة في فرض النسيان وفي فرض الجهل، والموثقة قد دلت على البطلان في مورد ما لا يؤكل في فرض النسيان وفي فرض الجهل، والصلاة والباطلة. فقلنا إن الجاهل إذا خرج من الموثقة لكن لا يخرج مطلق الجاهل على ما بينا، بل يبقى مقدار من الجهل أيضا تحت هذا الحكم، وهو الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا. لا تختص الموثقة بالجاهل بالموضوع وبالناس، بل كما تدل الموثقة على البطلان مع النسيان والجهل بالموضوع كذلك تدل على البطلان فيما إذا صلى في غير المأكول جاهلا بالحكم، ولا سيما إذا كان الجهل عن تفسيرين. وهذا هو الغالب كما ذكرنا في بعض الموارد، قلنا الغالب هو هذا أن المكلف يأتي بصلاة فاسدة لأجل جهله بالحكم وجهله أيضا جهل عن تقصير مستند إلى عدم سؤاله عن الحكم. لهذا هو الفرد الغالب. وقد حملنا أكثر الروايات الدالة على بطلان الصلاة بما إذا تكلم الإنسان متعمدا أو بما إذا زهك في صلاته أو نقص شيئا من الأجزاء أو أتى بأمر زائد إلى غير ذلك مما دل على بطلان الصلاة. وقلنا إن حمل هذه الروايات على مورد العالم المتعمد بعيد جدا، ولكن حملها على الجاهل المقصر لا بعد فيه. بل أكثر كذلك في الرجال والنساء يصلون صلاة فاسدة، ومنشأ ذلك هو الجهل بالحكم عن تقصيرين. هذا أيضا داخل في الموثقة. إذا بنينا على أن الموثقة في مقام بيان حكم تأسيسي، يعني بعد الفراغ عن أن الصلاة متقيدة بأن لا تقع فيما لا يؤكل، بين الإمام عليه السلام حكما ثانويا. لو فرضنا أن المكلف صلى بعد ذلك من جهة الإعادة وعدم الإعادة، بين الإمام عليه السلام حكم ذلك. فمقتضى الإسلام بطلان الصلاة مع النسيان ومع الجهل بالموضوع ومع الجهل بالحكم. والمفروض أن الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا غير داخل في حديث لا تعاد. فحديث لا تعاد لو قلنا بأنه شامل للجاهل، لكن لا نقول بشموله للجاهل بالحكم المقصر. وإذا لم نقل بشموله للجاهل كما يراه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فالأمر أوزه، يعني خاص بالناس، على كلا التقديرين النسبة نسبة العموم من وجه من دون انقلابه، فإنه أيضا يبقى تحت الموثقة مورد غير داخل في حديث لا تعاد، وهو الجاهل بالحكم عن تقصيرين. فتكون النسبة نسبة العموم من وجه، ومورد المعارضة هو النسيان. أفرض أن صحيحة عبد الرحمن قلنا أخرج الجاهل بالموضوع على الإطلاق. أفرض هكذا بلينا أن الجاهل بالموضوع على أنه لم يسلمه، الجاهل بالموضوع قد خرج عن هذه الموثقة، فبقي تحتها موردان: الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا، والجاهل والناسي للموضوع، بل نسي أنها من غير المأكول. كلا الأمرين باق تحت الموثقة. والمفروض أن حديث لا تعاد لم يشمل المولد الأول، يعني الجاهل بالحكم المقصر، فتمأن المعارضة معارضة بالعموم من ذلك. مورد النسيان مورد مقتضى الموثقة البطلان، ومقتضى حديث لا تعاد السفاء، والتعارض تعارض بالعموم من ذلك. فانقلاب النسبة لا أساس له. النتيجة هي النتيجة بينها، يعني يحكم بالفساد، لا لأجل التخصيص وانقلاب النسبة، بل من جهة أن المعارضة إذا كانت بالعموم من وجه، وقد فرضنا أن كل منهما بالإطلاق لا بالعموم، العموم اللفظي ليس في المقام، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله. بالإطلاق شامل للنسيان والجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع. فبالنسبة إلى هذه الحالات الثلاث ليس هنا عموم لفظي، كما أن حديث لا تعاد كذلك، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، دل على عدم وجوب الإعادة بالإطلاق حتى بالنسبة إلى غير ما لا يؤكل في حال النسيان. فما لا يؤكل في مورد النسيان مورد للمعارضة بين الحديث والموثقة. إذا كانت المعارضة بالإطلاق تقدم غير مرتين، أن الإطلاقين يسقطان معا، فكأنه لا إطلاق لا من طرف الحكم بالصحة ولا من طرف الحكم بالبطلان، لأن كل منهما يصلح أن يكون مقيدا للآخر ولا ترجيح في البين فيسقطان معا، كل منهما قابل لتقييد الآخر، فكأنه لا إطلاق في البين. إذن يرجع إلى الأدلة الأولية الدالة على مانعية غير المعقول، إذ لم يرد على هذه المطلقات حاكم دليل حاكم، فإن الدليل الحاكم كان هو حديث لا تعاد، وقد ابتلي بالمعارض على الفرس في مورد النسيان، فمقتضى إطلاق تلك الأدلة النهي عن الصلاة فيما لا يوكل لا تلبسوا منها شيئا تسلون فيه وغير ذلك مما دل على عدم جواز الصلاة فيما لا يوكل، إطلاق تلك الأدلة دلنا على المانعية على الإطلاق، يعني النسيان وغير النسيان على حد سواء، وليس لنا دليل يتقدم عليه بالحكومة وبغير الحكومة، فإن الدليل الدال على الصحة إنما كان حديث لا تعاد وهو قد ابتلي بالمعارض، فحكمه قد نفى الله نفسه بالبطلان بناء على هذا المبنى صحيح يحكم بالبطلان، لكن لا من جهة انقلاب النسبة وكون الموثقة مخصصا لحديث لا تعاد، الموثقة معارضة لحديث لا تعاد بالعموم من وجه مطلقا، حتى إذا أخرجنا الجاهل وقلنا بأن حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل حتى على هذا على ما ظهر إليه، أيضا نسبة العموم من وجه باقية، والسر فيها أن الجاهل بالحق المقصر داخل في الموثقة، دون الحديث حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر، ولكن النتيجة هو الحكم البطلان. والصحيح ما ذكرنا من عدم المعارضة بين الموثقة والحديث أبدا، فإن ذيل الموثقة تأكيد لما تقدم وبيان لازمه وليس له ظهور في التأسيس أصلا، فنبقى نحن وحديث لا تعاد بلا معارض، فيخصص الأدلة بناء على شموله للجاهل حتى الجاهل كما ذكره الماتين، وبناء على الاختصاص بالناسي نخصصه بالناسي، فنحكم بالصحة في الناسي جزما وفي الجاهل على المختار عندنا من شمول الحديث للجاهل، فأما الجاهل بالموضوع في الموارد الخاصة وما يلحقها فقد استفدنا صحة السلام من سيئة عبد الرحمن مع قتل نزل الحديث لا تعاد. هذا تمام كلامنا في فرز كشاف الخلاف بعد ذلك، بقي هنا شيء قد تقدم ولكن صاحب العروة ذكره هنا ونفير إليه، وهو أن موضوع هذا الحكم عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، المراد بما لا يؤكل لحمه وما حرم الله أكله، المراد أي شيء ذكرنا فيما تقدم مبسوطا، وقلنا ليس المراد مما حرم الله أكله الحرمة الفعلية جزما، يعني يكون الآن موجود خارجي حرم الله أكله فلا تجوز الصلاة في شيء من أجزائه، هذا قطعا لا يعتبر، لو فرضنا أن هذا الحيوان بل قد مات قبل مئة سنة والآن لم يبق منه أثر غير هذا الصوف الذي نريد أن نصلي فيه، أفهل يتجوز الصلاة في هذا الصوف باعتبار أن الحيوان لا يحرم أكل لحمه لأنه لا موضوع له، الحرمة الفعلية غير موجودة، أو نفرض أن الحرمة الفعلية موجودة وذلك كما في الحي ثم لم يذبح لحيوان لا يجوز أكل لحمه ذبحا شريا، فالحيوان الحي لا يجوز أكله، مع ذلك تجوز الصلاة في وبره جزما، لا يحتمل أن يقال إن هذا الحيوان محرم الأكل ما دام حيا، بل لا بد من ذبحه في حلية أكله، فلا تجوز الصلاة في شعره وبره، لا يحتمل هذا، بل هذا الحيوان محلل الأكل، ليس المراد بالحرمة الحرمة الفعلية، كما أن الحرمة بالإضافة إلى بعض المكلفين دون بعض بلهاز العوارض الخارجية لا من جهة نفس الحيوان، هذا أيضا لا يحتمل. لو اضطر أحد إلى أكل ما لا يؤكل لحمه لمعالجة أو لغير معالجة كان مضطرا إلى ذلك، لا يحتمل أن يجوز له الإتيان بالصلاة في وبر هذا الحيوان أو في جلده، باعتبار أن الله أحل لحمه بالإضافة إليه. وأما بالنسبة إلى شخص آخر فلا تجوز الصلاة لأنه يحرم عليه أكله، هذا أيضا لا يحتمل أن يختلف هذا الحكم باختلاف المكلفين، من اضطر إليه يجوز له الصلاة في وبره، من هو غير مضطر لا تجوز الصلاة له. أو إذا فرضنا أن هذا اللحم يضر أحدا ولا يضر شخصا آخر، بالنسبة إلى من يضره لا تجوز الصلاة له، بالنسبة إلى غيره يجوز. أو نفرض أن المكلف محرم لا يجوز له أن يأكل من لحم السيد مثلا، هذا السيد محرم له، بالنسبة إليه لا يجوز له أن يصلي في صوفه، شخص آخر يجوز له، كل ذلك لا يكون. فالعبرة في حلية اللحم وفي حرمة اللحم بجعل الحلية والحرمة على جميع المكلفين مع شرائطها المقررة، فيقال إن الغنم مما أهل الله أكله لجميع المكلفين في نفسه، لا ينافي أن يكون أكل لحم الغنم من جهة من الجهات يكون محرما، أكل لحم الغزال مثلا، لأجل أن المكلف محرم لا يجوز له أن يأكل من لحم هذا الغزال لأنه سيد، ولا يجوز له أكل لحم السيد مثلا. العبرة بالحرمة في الشريعة المقدسة بالنسبة إلى عامة المكلفين مع الشرائط، فيقال الغنم مما أهل الله أكله، يعني لطبيعي البشر بما هو على تقدير تحقق الشرائط من الذبح وغير الذبح. ويقال إن الذئب مما حرم الله أكله، يعني لا يجوز أيضا كذلك، لا يجوز أكل لحمه ولو مع التزكية مع الشرائط. فالحرمة العارضة من الجهات الخارجية التي يختلف بها المكلفون كالغصب مثلا، المال المغصوب بالنسبة إلى الغاصب حرام، ولكن بالنسبة إلى المغصوب منه ليس بحرام، يجوز للمغصوب منه أن يأكل من هذا اللحم لأنه ملكه. هذه الجهات غير معتبرة في موضوع الحكم. فقد بقي الكلام أنه إذا عرز عنوان وأوجب حرمته على جميع المكلفين دون بعض، فهل هذا أيضا يلحق بالأول أو لا يلحق؟ كما إذا فرضنا أن الغنم صار موطوعا، أو فرضنا أنه شرب لحم خنزيرة حال كونه جديا، شرب لحم خنزيرة يحكم بحرمة لحم هذا وكذلك نسله بالنسبة إلى جميع المكلفين، هل يلحق هذا بما حرم الله أكله أو أنها حرمة عرزية؟ وإذا قلنا بذلك فهل يلحق الحرمة بالنسبة إلى جميع المكلفين لكنها قابلة للزواج كالجلال إذا كان الحيوان جلالا يهرم أكل لحمه بالإضافة إلى جميع المكلفين، لكن ما دام جلاله وبعد ذلك يمكن ارتفاع ذلك برفع الجلال، هل الحكم يعم ذلك أو لا؟ تكلمنا قبل ذلك وأيضا نتكلم شيئا ما.